قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا. النية. وعند الحنابلة أن أركان الصلاة 14 ركنا. قال رحمه الله: النية. وعند الشافعية: النية يعني إرادة الصلاة ركن. وعند الحنابلة: شرط، يعني أنه إذا نوى الصلاة يجزئ هذا ويكفيه. أما عند الشافعية فلا بد من استمرار نية الصلاة حتى ينتهي منها. هذا الفرق بين الركن والشرط، لأن الشرط خارج الماهية والركن يكون داخل ماهية العمل. يبقى أول ركن عند الشافعية النية، يعني أن ينتهي الصلاة. إذا أن شخص حب يعمل تمارين وصار في هيئة الركوع وهيئة السجود والقيام، هل تنعقد له صلاة؟ لا، لأن الصلاة لغة هي الدعاء، من قول الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقوله عليه السلام على الراجح كما في البخاري: إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما فإن شاء طعم وإن شاء صلى، يعني دعا بالبركة لأخيه المسلم. وأما اصطلاحا فالصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يبقى عند الشافعية أول ركن النية. الثاني القيام مع القدرة، وذلك لحديث حكيم بن حزام، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه لما أصابه باسور كما في البخاري، فاشتكى للنبي عليه السلام فقال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا أو قاعدا. بس السنة يصلي الإنسان أو الركن يصلي قائما، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا. وفي كيفية جلوسه تنازل العلماء، ورد في ذلك الحديث أنه يجلس متربعا. سمع الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قال: يجلس بأي هيئة، سواء كان متربعا أو الهيئة كالتي بين السجدتين، كله جائز، لأن صلاة المريض تحتاج إلى تيسير ورفق به. فيصلي يجلس على الهيئة التي تريحه، وإن جلس متربعا فهو أفضل واحد، لكن لو جلس في هيئة بين السجدتين جائز. فيصلي قائما فإن لم يصلح جالسا، فإن لم يصلح مضطجعا على جنب، يضطجع على جنبه الأيمن ووجهه جهة القبلة. أما إذا اضطجع على ظهره شخص مريض ولا يستطيع أن يتحرك على جنبه، فإنه يبقى على ظهره ووجهه جهة القبلة. إن كان مريضا مثلا في مستشفى ولا يستطيع أن ينزل على سرير المرض ولا يتحرك على غير الجهة التي وضع عليها السرير، وكان السرير مثلا وضع هكذا يعني على غير جهة القبلة، فهل له أن يصلي بهذه الطريقة؟ نعم، إذا لم يستطع أن يتجه للقبلة صلى على حالته، ويسقط ركن الاتجاه أو شرط الاتجاه. أما إذا كان يستطيع الاتجاه الطويل بأي طريقة بنفسه أو بغيره فيجب عليه أن يتجه للقبلة، يجب عليه أن يتجه للقبلة. والمقصود باتجاه القبلة أنه لا ينحرف عنها، وليس أنه لا يلتفت، فالالتفات عن القبلة لا يبطل الصلاة، أما الانحراف عنها فإنه يبطل أصلا، والالتفات يكون برأس العلم والرأس، أما الانحراف فإنه يكون بالصدر والقلب. لذلك من السنة المؤذن يلتفت ولا ينحرف؟
يلتفت.
ما فعله بعض الإخوة المؤذنين أنه ينحرف بصدره عن القبلة، حي عند حي على الصلاة يمينا، وعند حي على الفلاح شمالا، هذا خلاف السنة. الذي كان يفعله بلال أنه يلتفت ولم يقل ينحرف، كان يلتفت يعني برأسه. والعلماء متنازعون في الالتفات، هل هو الآن مع وجود الله هل هو سنة؟ بناء على القول أن هذا الحكم هل هو لعلة ولا لغير علة؟ من قال أنه لعلة قال أن الالتفات لا يشرع الآن. من قال أنه لعلة ليسمع المسلمون في هذه الجهة والمسلمون في هذه الجهة قال لا يلتفت الآن. لأن الالتفات يضعف الصوت ولا يخرج. من قال أنه تعبدي وهذا الأظهر بالنسبة لي والله أعلم قال يلتفت. لأنه تعبد. ولذلك لو أن شخصا في غنمه في الصحراء ما معه إلا الغنم يؤذن ولا لا يؤذن؟ يؤذن كما في الصحيح، وهذا محل عجب الرب جل وعلا. قال عليه السلام: يعجب ربكم من راعي غنم يلبس فوق راسه شظية إذا جاء وقت الصلاة أذن في غنمه وصلى. أو لو ما فيش غير الغنم اللي معاه هل يلتفت ولا ما يلتفت؟
يلتفت.
الغنم قدام مفيش حد معه خاص على حسب اعتقاد. كان يعتقد أن الحكم معلل عن العلة والحكمة وهي إسماع الناس، يبقى هنا لا يلتفت. أما إذا كان تعبديا سواء من العلة أو غيرها لم تولد فإنه يلتفت. نعم، هذا الفريضة طبعا. أما في النافلة لو صلى جالسا فلا تصبح ولا نصف الأجر. قول عليه الصلاة والسلام: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. هذا إذا كان لغير علة. أما إذا كان لعلة فإن صلاته كصلاة القائم، كما في البخاري من قول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أما إذا كان صلى، ولذلك العلماء يقولون أنه إذا الإنسان جاء إلى صلاة الفريضة وقال الله أكبر وهو راجع، يعني ذكر تكبيرة الإحرام ليس وهو واقف وإنما وهو راجع، هل تنعقد له صلاة فريضة ولا ما تنعقد؟ لا، وهو راجع في هيئة الركوع مع القدر. يعني واحد دخل الآن مستعجل، يعني بعض الإخوة يبقى دخل مستعجل أول ما يجي الصلاة إيه؟ يشوف الإمام هيقوم بالركوع تلاقيه داخل جد، يعني يركض في القيد، وهذا خلاف السنة. فإذا جاء وهو بيركض الإمام لسه هيقول الله أكبر وهو راجع. ها؟ هل صار صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، يعني باطلة؟ ها؟ غير صحيح، باطلة؟ يعني الصلاة ايه؟ لا تصح. الصلاة تصح نافلة له ويعني ما ذكرناه الآن أنه لو صلى جالسا مع القدرة تكون الصلاة على النصف من صلاة القائم، فتنعقد له صلاة نافلة ولا تنعقد له صلاة فريضة. لأن النافلة لو هو صلاه وهو جالس مش راكع، لو كبر وهو جالس في النافلة تنعقد صلاة نافلة ولا تنعقد شيء؟ تنعقد. تمام؟ أما الاتجاه للقبلة فلا بد منه في النافلة والفريضة. ولذا لو انحرف عن القبلة في النافلة أو الفريضة صلاته باطل، إلا في حالة واحدة وهي السفر في النافلة فقط، لا في الفريضة، أو في الفريضة عند من لا يستطيع التوجه إليها، زي شخص راكب قطار والقطار ماشي مشرق المغرب مش مقبل البحر، وما يقدرش يقف في القطار وحيجي الوقت الثاني وهو في القطار، او راكب ميكروباص ما يقدرش يقف
او في الصحراء او في البحر،
تمام، او في الباخره دخل عن الحمد لله صار يتمكن منه، يعني كان يدخل عن طريق البوصله، لكن السياره مشي مش معقول حيقول المشي مقبل هو راح مشرف لا يصلي على حدا، لكن لو كان ممكن ينتظر الى مش حيخرج الوقت الصلاه فانه ينتظر حتى يلجأ ويصلي وقت، ولا صح ان يصلي جلد. قالوا بعض الاخوه من صلاه النافله في السياره داخل المدينه غير مسافه هذا خلاف، وهذا ليس من السنه بشيء، وانما الذي يجوز على الراحله صلاه السنه على الراحله هذا خاص بالسفر، اما المقيم لا يشرع له ذلك. قالوا هذا خطا في الدين وهذا لا يصح، هذا خلاف السنه، ونخشى ان يكون بدعه، انه لم يرد ابدا ان الرسول عليه السلام صلى نافله في على الراحله في الحضر ابدا. نعم نعم، كان الرسول يوتر على راحلته حيث توجه، فالمسافر على قولنا العلم هل عليه نافله ام لا؟ بعض العلم قال يصلي نافله، والاظهر والله اعلم انه لا يصلي نافله الا رغيبه الفجر والوتر، وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه، قال لو كنت متنفلا لاتمم. وليه بنقول ابن عمر بالذات؟ كان متشددا في العباده رضي الله عنه، ومع ذلك كان شديد التحري بالسنه رضي الله عنه، ومع ذلك كان يصلي في سفر الا رغيمه الفجر والوتر، يعني مهما تكون متعبد ابن عمر اسفل، ومع ذلك كان لا يتم الفريضه في السفر، فكان يكتفي برغيمه الفجر والوتر كما راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يبقى القيام مع القدره ركن في صحه الصلاه. الثالث قال وتكبيره الاحرام. يبقى اذا لو جاء والامام راكب فكبر للاحرام منحنيا فصلاته نافله، لان النافله تجوز جالسا بغير حاجه. وتكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند بعض أصحاب السنن بإسناد صحيح وفي المسند، إذا مفتاح الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم، مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، مفتاح الصلاة يعني عفوا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني اذا قلت الله اكبر يحرم عليك الاكل والشرب، وتحليلها التسليم يحل لك ما كان محرما عليك في الصلاه اذا سلمت. وهل وسياتي الكلام الان على هل تحليلها التسليم بتسليمه واحده ام بتسليمتين؟ لو قلنا بتسليمه واحده كما عند الشافعيه هنا، لو ان شخص سلم يمين ولقى واحد معاه سندوتش وكان جوعان جدا فاعطاه لوحده، هل صلاته صحيحه ام لا؟
بالنسبه له بشكل صحيح؟
نعم صحيح. على قول الشافعي، لكن الاظهر كما سياتي قول الحنابله رحمه الله. يبقى اذا وتحليلها التسليم، يعني اذا سلم منها يحل له ما كان محرما عليه. وثلاثة العلماء فيما اذا قال اي صيغه من صيغ التكبير غير الله اكبر، يعني لو قال الله اعظم او الله اجل او الله اعلى واجل، هل تنعقد بذلك الصلاه؟ عند الاحناف نعم، اذا قال الله اعظم تجزئ، والاظهر قول الجمهور، قول جمهور اهل العلم، وان هذا التكبير توقيف لا يصح غيره، يعني لا يصح ان يقول الله اعظم، لا بد ان يقول الله اكبر، الله اكبر، لقول عليه السلام تحريمها التكبير، التكبير، فنص على التكبير، ولم يقل التعظيم ولا الاجلال ولا ما شبه ذلك، والنبي عليه السلام لم يقل مره الله اعظم، انما كل مره يقول الله اكبر. قال رحمه الله تعالى وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منا. فقراءة الفاتحة ركن في صحة الصلاة على الإمام والمنفرد، على الإمام والمنفرد، وتنازع في المأمور هل هي واجبة عليه أم أنها غير واجبة. على قولين أهل العلم والذي عليه أكثر مشايخنا خلاف الفوزان أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة. وفي جبل بن الصامت رضي الله عنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج غير متمم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو قال بأم الكتاب. ومن أقوى الأدلة على أنها واجبة لما خالد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ما لي منازع القراءة، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. والقائلون بأنها واجبة حاضر، لأنها واجبة عليه في على المأموم، تنازعوا في أي وقت يقرأها. فأكثرهم وجمهورهم على أنه يقرأها عند قراءة الإمام بالسورة. القول الثاني أظن قول الشوكاني في الأوقاف أنه يقرأها عند والإمام يقرأ الفاتحة. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال المأموم الحمد لله رب العالمين، قال الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم، وهذا هذا يعني قولان لأهل العلم. والقول الثاني وهذا اختيار البخاري رحمه الله، القول رحمه الله أنه إذا أدرك الركوع وعليه إذا أدرك الركوع لا تنعقد له الصلاة، ولكن الأظهر حتى عند من قال بأنها واجبا إذا أدرك الركوع ولو تسبيحة واحدة في الركوع، فإدراك الركوع يكون بإدراك تسبيحة واحدة ويدرك به الركعة، بقول عليه السلام: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. وذلك لأن هذه الحالة فيها حديث خاص، ولولا هذا الحديث لقلنا أن الركعة لا تدرك بالركوع، ولكن ورد حديث خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله لما جاء أبو بكر رضي الله عنه فدب دون الصف ودخل يغرول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك آنفا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعود.
ودخل رافع عن شر.
نعم نعم، ولا تعود. تنازع العلماء في ضبط وفقه لا تعود، فقال بعضهم: لا تعود يعني بالركوع دون الصف، واركع إذا أتيت الصف حتى لا تمشي بالصلاة مسافة. وقال بعضهم: لا تعود يعني للهرولة، وأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، لقول عليه السلام: إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبعضهم ضبطها: ولا تعد بكسر العين، ولا تعد وسكون الدال، لا تعد يعني لا تعد الركعة لأن احتسبت لك ركعة. وبعضهم قال ضد ذلك وهو: ولا تعود بضم العين، ولا تعد يعني لا تعدها ركعة. وبماذا نرجح؟ أي الأخوان نرجح؟
ولا
تعد، ولا تعد يعني للهر ولا دون صف، إنه هناك مرجح خارجي هو قوله عليه السلام: إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فهذا مرجح يعد مرجحا خارجا عنها. وابن تيمية رحمه الله تعالى ورسالة في ذلك حكم القراءة خلف الإمام انتصر فيها رحمه الله إلى أن الإنسان إذا كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، اعتمادا على الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا الحديث حديث فيه ثلاث علل ضعيف لا يصح، الصواب أنه حديث ضعيف لا يصح، ومن حسنه من أهل العلم قال قال به. وتنازعوا متى يقرأ المأمون على القولين السابقين، وبعض العلم قال أن هناك سكتة ثالثة وهي عند الانتهاء من قراءة الفتح، ولكن الصواب والصحيح أن السكتتان في الصلاة سكتتان وليس ثلاث. السكتة الأولى ما جاءت في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال رضي الله عنه وأرضاه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هنيهة بين التكبير والقراءة قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني فداك، أراك تسكت هنيهة بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بين خطاء الحديث. وانظر إلى هدي الصحابة في ذكائهم وعقلهم، في مجرد سكت النبي هنيهة فأرادوا أن يعرفوا ماذا يقول الرجل. وبعض الناس لا يهتم إلا بمعرفة رقم الشيخ، واتغديت مع الشيخ، وتعشيت مع الشيخ، وسافرت مع الشيخ، وما فائدة كلها، لا فائدة، كلت معاه زي ما كلتش معاه، سافرت زي ما كلتش. المهم أنك تأخذ من سمعه ومن علمه، تفهم علمه وتنشره بين الناس، هذا هو هذه موافقة علماء الناس يعني. فأبو هريرة لمح لنا سكت هون سكت هنيهة، فسأل رسول الله ماذا تقول؟ فجاءنا به وكيف لا يوفق وقد دعا له سيد البشر صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري قال رضي الله عنه شغل إخواني من الأنصار الصف بالأسواق فحفظت ونسب، فلما رأى نص مني ذلك قال يا أبا هريرة أبسط بردتك، فبسطتها فدعا لي بالبركة فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قال العلماء بركة ملازمة أهله. ولئن ذكر الله كلبا في القرآن لما رافق رفقة صالحة فغير ذلك، وهو كلب أصحاب الكلب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلب. وقد أباح الله عز وجل صيد الكلب المعلم، وأما الكلب الجاهل غير المعلم فإن صيده محرم لا يجوز. يدل على فضيلة العلم والتبصر، يعني كلب يأتي بذبيحة لا نأكل، وكلب يأتي بذبيحة الله عز وجل مكلفين تعلمه. ابن تيمية رحمه الله يقول بأن أن الإمام إذا قرأ يكفي عن الإمام، والأظهر والله أعلم وقول مشايخنا جميعا عن الشيخ الفوزان أن أنه لا بد من قراءته، وهو البخاري عليه في الصحيح باب وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد بالسرية والجهل، بالسرية والجهلية. نعم. السكتة الأولى كما سبق سكت أبي هريرة في الصحيحين بين تكبيرة الإحرام والصلاة، والسكتة الثانية عند الانتهاء من القراءة وقبل تكبيرة الإحرام، وهذه سنة تكاد أن تكون مهجورة قريبا من الأئمة الذين أحياها، نسأل الله أن يحيي قلوب من أحيا هذه السنة ووفقنا وإياكم لذلك. إذا انتهى الإمام بعض الناس يعجب بصوته يقول ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، انتظر قليلا حتى تعلم الناس أن هذه سنة، قبل تكبيرة الركوع ينتظر هذه سنة، والسكتة الثالثة وهي بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة، ولكن الحديث في ذلك بعض العلماء يقول أنه حديث حسن، والصواب أن هذا الحديث من راوي هذا الحديث لا يصح حديث إلا في حديث الأخير، أن هذا الحديث لا يصح السكتة ولا يصح إلا سكتة. ومن أقوى ما استدل به القائلون هو الشيخ الفوزان ونذكر ملخص الفقه له أن قراءة الإمام للمأموم قراءة ما جاء في قول الله جل وعلا عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، وكان الذي يدعو من؟
موسى،
والذي يؤمن هارون، واحد يدعو واحد يؤمن، والله قال قد أجيبت
دعوتكما
فسمي المؤمن
داعية
والقراءة والفاتحة كلها دعاء، إما أن يكون دعاء ثناء ومن أول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كل دعاء إيه؟ ثناء. اهدنا الصراط المستقيم دعاء.
طيب
قالوا والفاتحة دعاء، فإذا أمن المأموم فهو كأنه طرد أو كأنه دعا، قد أجيبت دعوته. لكن هذا استنباط، هذا استنباط من أدلة، وإذا جاء الدليل فالدليل حاكم على كل أحد. ذلك الصواب خلاف قول الشيخ الفوزان وفقه الله وحفظه، وقول جمهور مشايخنا أن وجوب أن الفاتحة واجبة قراءتها على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية. قال ومس أما قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال لنا نقل اتفاق أنها نزلت في الصلاة، فهذا عام مخصوص، عام مخصوص بقراءة الفاتحة. لقول عليه السلام لما نازعوا الصحابة القراءة قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وإذا قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. يبقى هذا عام، وإذا يقول القرآن في السنة وسطه هذا عام مخصوص بحديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فهمت؟ قال وبسم الله الرحمن الرحيم آيات منها، وهذا أمر أيضا مختلف فيه. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية في المصحف أم لا؟ ويخف الخلاف في غير الفاتحة، ويشتد الخلاف في الفاتحة. لما؟ لأنها مرسومة في المصحف آية، يعني البسملة الوحيدة في المصحف في أول السور المكتوب على رقم واحد هي في سورة
الفاتحة،
أما الباقي 113 سورة اللي في القرآن طبعا مش براءة الهاش بسملة 112 اللي باقيين كل السور البسملة لم ترسم آية، لكن تنازل شديدا في البسملة. والأظهر والله تعالى مع إجماعهم على أنها جزء آية في سورة النمل، يقول تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبعض أهل العلم قال أن البسملة آية من كل سورة على سورة براءة، وبعضهم قال ليست آية من أي سورة، في أول أي سورة. نعم، وبعض أهل العلم قال ليست آية من كل سورة إلا الفاتحة، والأظهر والله أعلم أن البسملة للتبرك وليست آية من أي سورة إلا سورة جزء آية في سورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة، المقصود بالصلاة يعني الفاتحة، بيني وبين عبد من أسماء الفاتحة الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله يا رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، مع قوله قسمت الصلاة يعني الفاتحة. وأيضا في حديث أنس الصحيح قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتحون صلاتهم الحمد لله رب العالمين ولم يقل، فقال القائلون بأنها آية قال كان يقرأها في سره، فأجاب القائلون بأنها ليست بآية قال ولم يقرأها في سره إذا لم تكن للتبرك، كان يقرأها كسائر الآيات. ولذلك والقائلون بذلك والأبو الخير الشيخ المذهبين رحمه الله وغفر له تنازعوا، طيب قال لو ما كانتش آية هتبقى الفتحة كم آية؟ لا
تنقسم
الآية الأخيرة تبقى ست، لو شلنا رقم واحد من الفتحة هتبقى البسملة ست. تمام، طيب ازاي والله عز وجل يقول لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والمقصود بالسبع المثاني هنا سورة
الفاتحة.
الفاتحة. فقالوا أن الآية الأخيرة آيتين. صراط الذين أنعمت عليهم هذه الآية الثالثة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية. لا تستطيع إذا صليت خلف عالم أن تعرف مذهب، فكنت لماح كأبي هريرة رضي الله عنه. إذا قرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تعرف أنه يعتبر البسملة ليست لأنه من السنة كما في حديث أم عائشة رضي الله عنها الوقوف عند رؤوس الآية. فاهم؟ أنت بتصلي كثير تقرا فتحة كثير. تقف كل ما عندك كل آية. قل عائشة ما كان المسلم يقرأ يقف عند رؤوس الآية. كل آية قرأها لوحده، هذا من السنة. من السنة. سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان يحفظ. يعني ما يقولش ده مش واجب. لو قال مش واجب شوية حيفرط في الواجب. تمام؟ يبقى طيب مش واجب سنة. إيه اللي يضر في التربص؟ إيه اللي يمسك لسانك من التربص؟ خلاص يقف عند رؤوس الآية الرسول، أكيد هو ده الخير وده البركة وده الغدي. خلاص نقف عند رؤوس الآية. يبقى يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية. والقول الثاني أنها آية من سورة. وهذا الكلام لماذا نقوله الآن؟ لأن الفاتحة إذا قلنا أنها ركن في الصلاة واعتقد الإنسان أن البسملة آية منها فلو ترك البسملة فإن صلاته الركعة لا تصح. أما إذا كان يعتقد أن البسملة للتبرك كاعتقاد الآن أو كاعتقاد الآية، لا ألزمكم بهذا الاعتقاد خذوا بالكم. قلنا في أصول السنة ما فرطش في الأصل واحد، واللي يخالف فيه مبتدع ضال منحرف. لكن هنا لو اختلفنا في آلاف المسائل خالف زي ما تعرف، بس برضه تكون أنت تخالف على الدليل. خالف من يدبرتك ألف مسألة ما يضر في الفقه، مش مشكلة. طالما أنه في الخلاف بين أهل السنة والجماعة. لكن في أصل واحد من الخمسين أصل اللي وضعها أحمد بن حنبل نقول الصحابة اختلفوا في العقيدة، لا، هذه تصبح عصيدة، يصبح الدين عصيدة لا يعود دينا. إذا على ما اجتمع الصحابة؟ إذا كان اختلفوا في العقيدة على ما اجتمع؟ اجتمعوا على إيه؟ على الأكل والشرب؟ إذا اختلف أصحاب رسول الله في عقيدتهم على ما اجتمع؟ على ما اجتمع رضي الله عنه؟ ولكن سبحان الله كما قال القائل جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصريح مناهج تتضع. وما كنا في شك فيه في يوم برد فساده وبدعته اليوم. نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. يبقى هذا الخلاف يفيد فيما اذا اعتقد الانسان ان البسمله ايه او ليست ايه اذا نسيها، لان الركن لا يجبره سجود السهو، وإنما الذي يجوز السهو هو الواجب وليس الأكبر. فمن نفي ركنا هو كالمتعمد من جهة بطلان الركعة لا من جهة الإثم والذنب. إذا نفي ركن عامدا أو نازيا تبطل الركعة. أما إذا ترك واجبا كالتشهد الأوسط مثلا على قول الحنابلة أنه واجب فإنه يجبره السجود. فقراءة الفاتحة هي أعظم سورة، سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. ولا يجوز لمن لا يحسن قراءة الفاتحة أن يصلي إلا بمن هو مثل أو أرضى من حاله. لذلك الأمي عند الفقهاء هو من لا يجيد قراءة الفاتحة. يعني مثل الواحد دكتور ممكن تبع عليه أنه هو دكتور أمي لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة. واحد بيبصم بالختامة بإصبعه وهذا يصبح إيه؟ غير أمي، لأنه يعرف يقرأ الفاتحة. قال رحمه الله تعالى في الركن الخامس والسادس: والركوع والطمأنينة فيه. الركوع والطمأنينة فيه، ومقدار الطمأنينة يعني كحد أدنى المجزئ من الركوع بمقدار أن يقول سبحان ربي العظيم، فإذا قال ولو مرة واحدة فقد تمت طمأنينته في الركوع. تمام، يبقى الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن. قال: والاعتدال والطمأنينة فيه. الاعتدال يعني من الركوع، هذا هو الركن السابع، والطمأنينة فيه ركن أيضا. لذلك من لم يعتدل، يعني إذا قام شخص على من الخفيف على يعني لو أن شخص ركع هكذا وقام كذا ونزل، هذه تنعقد له الركعة؟
لا،
لا تنعقد له. خليك لو أنه قام نصف قيام وجلس سجد لا تنعقد له الركعة، لأنه أصلا لم يعتدل، لابد أن ينتصب قائما. وأما حتى يعود كل فقار إلى مكانه فهذا سنة، لكن لو انتصب قائما ونزل بسرعة خلاص اعتدل ركعة، لكن لابد أن يطمئن في هذا الاعتدال أيضا. ومقداره أن يقول سمع الله لمن حمده، هذا عند القيام، وإذا اعتدل يقول ربنا لك. تمام، يبقى لابد أن يعتدل من القيام حتى ينتصب قائما ويطمئن في هذا الانتصاب المقدار ربنا لك. هذا لو ما قالش حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ملء السماوات وملء الأرض ومن ما بينهما نشيت مشيئا بعد آل الثناء والمتحق ما قال العبد كل منك عبد الله ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كل هذا سنة. لو قال ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك، كل الأربع صيغ لك لا يخطئ عافية لأبد. أضفت اللهم وزودت الواو أو حذفت الواو أو شلت اللهم وحذفت الواو وهتبتها كله جاب ورد به السنة، السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: يبقى مقدار الطمأنينة في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة. وأدنى أو أقل يعني المستحب أن يقولها 3 مرات، والأكمل أن يقولها 7 إلى 10، ولا يصح الدعاء في هذا الركوع كقول عليه السلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب له. إذا الركوع تعظيم، لأنها فيه نوع تعظيم لله عز وجل وانحناء الظهر له سبحانه وتعالى. لكن الخطأ ما يفعله بعض الإخوة إذا جاء يسمع على بعض طلاب العلم أو بعض العلماء ينحني أمامه، يعني هو جاي واقف يجي عند الشيخ وينحني، هذا غلط. لا تنحني، ارفع ظهرك، عايز تقبل رأسك قبل رأسك، لكن لا تنحني، لا تنحني في هيئة الركوع، هذا لا يصح إلا في حق الله جل وعلا. قال: والسجود والطمأنينة فيه. أيضا السجود بمقدار أن يقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، والطمأنينة فيه، هذا هو مقداره. السجود نفسه ركن، ومقدار الطمأنينة ركن، أن يطمئن فيه ركن آخر، وهذا هو ركن 9 والـ10. ويجتهد الإنسان في الدعاء، لأن بس قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب له. فمن السنة إطالة السجود على الأئمة وفقهم الله، خصوصا في هذه الأيام من الفتن، أن يمكن الناس من الدعاء في الفريضة. الأقرب ما يقول عبد من ربه هو ساجد، موضع ذل وانكسار بين يدي الله، فنجتهد أن ننصر الله السنة. لا وأن يقمع البدعة أهلها وأن يكشف عوار أهل البدعة. هذا بعض ندعي في هذا الزمان أن السنة في غربة، وأهل السنة في غربة شديدة جدا. من الآن الذي استطاع أن لا يدخل التكفيريين المسجد إلا نزل يسير؟ حتى مزيد السنة دخلها التكفيريون مع الأسف، نسأل الله السلامة. يعني أنتم هنا في رحمة وفي عافية. في بعض الأماكن بينحت الصخر عشان ما يدخلش المنتدب، صخر تنحت في الصخور والجبال. قال رحمه الله تعالى: والجلوس الأخير يعني التشهد، والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. الجلوس الأخير الثالث عشر، التشهد الرابع عشر، الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قيل ركن كما عند الشافعية، وقيل واجب، وقيل مستحب، وقيل مستحب، وتنازعوا فيها أين موضعها، هل في التشهد الأول أم في التشهد الثاني. يعني في التشهد إلى قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله، تمام، وتبدأ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث، تمام. يبقى هل هذه الواجب قراءتها في التشهد الأول ولا الثاني؟ الألباني رحمه الله يقول بوجوب الصلاة على المسلم في التشهد الأول والثاني، والشيخ الباز يقول يستحب في التشهد الأول وواجب في التشهد الثاني. قال: والتسليمة الأولى وعند الجمهور، الثانية سنة، وعند الحنابلة التسليمتان ركن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها عفوا وتحليلها التسليم. الحنابلة يقول التسليم يعني الأول والثاني، والجمهور يقول التسليم تسليمة ولو واحدة يقع ذلك، والمالكية يقول يكفي أن يسلم تلقاء وجهه ولا يتجه إلى يمين ولا شمال، وهذا أصابنا الحديث حديث شاذ ومنكر، ولا يكتفى بالتسليم في الأمام، وإن كان الحديث ثابت لكنه فيه نكارة شذوذ. والصواب أنه كان يلتفت عن يمينه حتى يرى بياض خده، وعن شماله، هذه السنة أيضا، بعض الأئمة لا يسلم إلا هكذا، السنة أن يلتفت يمينا حتى يرى بياض خده، قلنا يلتفت ولم يقل ينحرف، بعض الأئمة أيضا قد ينحرف هكذا، هذا غلط، السنة لا يلتفت، ليس عند الالتواء بل ولا التفات. شوف سبحان الله، السنة واضحة في كل شيء. الصحابة لما جاء أحد الناس تكلم كلاما قالوا: يا رسول الله، ألا أومأت إلينا بعينك فقتلناه؟ يعني أنا بس كنت لمستنا غامزة كده من وراء الكافر، مش اللي تعملون الجماعات من وراء بعضها، من وراء الكافر بس تغمزنا غامزة كده. قال: ما كان النبي أن يومئ بعينه، لا اقتلوه اقتلوه، بكلام واضح مباشر، لا تقتلوه لا تقتلوه. قال: ما كان النبي أن يومئ بعينه صلى الله عليه وسلم. والآن تجد الجماعات يسلم عليك بالعناق ويا أخويا يا حبيبي يا شيخنا، ويقبل راسك من وراك، حذر منه، شيء عجيب جدا، لا تقتلوه، عجيب، ولكن تربوا على ذلك. قال: والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة، هذه هي السبعة عشر ركنا، وفي نسخة وترتيب الأركان بدل ونية الخروج، وترتيب عفوا مع 18 ركنا وأضاف لها ترتيب الأركان في نسخة. يبقى هذه أركان الصلاة عند الشافعية التي لا تصح الصلاة بدونها، لا تصح الصلاة بدونها.
وصلى الله قبل دخوله فينا شيئان، الأذان والإقامة، وبعد دخوله فينا شيئان، الشهر الأول والشروط في صلبه وبوسطه في النصف الأخير من شهر رمضان.
قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وسننها يعني يعني قبل الدخول فيها شيئان، يعني سواء الصلاة الأذان والإقامة، والصواب أنهما فرض كفاية في البلد. والأذان لغة هو الإعلام، واصطلاحا كلمات مخصوصة في وقت مخصوص للإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة كلمات مخصوصة في وقت مخصوص للإعلام بوقت إقامة الصلاة. فالأول الأذان دخول وقت الصلاة، والثانية إقامة الصلاة الإقامة. والصواب أنهما فرض كفاية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغار على قوم إذا سمع الأذان أمسك، عرف أن هم إيه. أنا أقول هذا لذاك الشخص الذي قال مصر غير الإسلام، وكأنه ما سمع الأذان، وإن كان لا يرى كلام العلماء أيضا ما يسمع، ولكنه يسمع ويرى ولكن لا يفهم ولا يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الأذان صلى الله عليه وسلم وأراد أن يغار على قوم أمسك، خلاص سمع الأذان مسلمين. هيقال بلى في ضريع، قال بلى وفي كذا في كذا، هذا موجود ماشي، هذا شرك وهذا ضلال، ما يفعل حوله شرك وضلال، وأقام الأضحى حرام. لكن لو كان إذا أراد أن يغار على قوم سمع الأذان فيهم أمسك عنهم عليه الصلاة والسلام. ويشرع الأذان ولو كان الإنسان في غنمه في البادية كما سبق. والأذان فضل عظيم، وتنازع العلماء هل الأذان أفضل أم الإمام. بعض العلماء على أن الأذان أفضل، والأكثر على أن الإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن، ورد أنه كان يؤم أصحابه. الله اختار النبي عليه السلام الأفضل والأحسن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن يعني لصلاة من خلف، إذا ترك الإنسان شيئا في الصلاة فإن الإمام من الواجبات أو المستحبات الإمام يضمن. والمؤذن مؤتمن، قيل على وقت دخول الصلاة دخول وقت الأذان، وقيل مؤتمن على عورات المسلم، أنه يرقى إلى أعلى المسجد، كانت المساجد تعلو بيوت الناس، فهو مؤتمن على الأعراض عفوا على العورات، ومؤتمن على دخول وقت الصلاة. ومن السنة أن الإنسان يرفع صوته بالأذان، فلا يسمع مدى صوت المؤذن حجر ولا شجر ولا إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. إلا شهد له يوم القيامة. وما يدرس الآن نسأل الله العافية والسلام من يعني توحيد الأذان وأن يؤذن الأذان مسجلا في المساجد، هذا الأمر شر عظيم جدا وليس فيه أي خير، ويحرم الناس من فضل الأذان. والنبي عليه السلام يقول لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يخترعوا باستهام لاستهموا عليه. قالوا يعني أنت دخلت باب المسجد، داخل اثنين من باب المسجد ما فيش مؤذن راتب، أو المؤذن مش موجود، ومن السنة أن هم يقترعوا يتسابقوا. لكن بعض يقول لا أذن أنت، مكتوب أذن، استحنك تأذن، هذا خور الوجوب ممنوع شرعا. إنما الحياء الشرعي خلق يدفع إلى كل خير ويمنع من كل شر. أما دعوة الحياة التي هي خور النجوم لتمنع الطاعة، ولم يجد لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. بل تنازع العلماء إذا كان والدك في الصف، إذا كنت أنت في الصف الأول وجاء والدك هل تقدمه أم لا؟ لو مسألة إيثار الغير على النفس الخراب، والأظهر والله أعلم أنه لا يقدم، لحديث ابن عباس لما كان عن شمال النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر والأشياخ كبار الصحابة، وعن يمين ابن عباس، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام وناول الإناء استأذن ابن عباس أن يناوله أبا بكر بن عمر على الشمال، فقال يا رسول الله، قال له يا غلام أتأذن الأشياخ؟ وهذا يتعلمه شبابنا في مجالس الرجال، لا تستحي منه. قال ما كنت لأوثر لأوثر لسؤلك أحدا دوني يا رسول أو غيره. قال فكلني في يدي، يعني أعجب بكلامه رضي الله عنه. فاكر صغير لكن منطقه حسن وجيد، كان لا يستحي منه، ولو كان فاكر صغير يتكلم في مجالس الرجال. ابن عمر كما في صحيح البخاري لما قال الرسول إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فدارت أذهان الصحابة وقولوا في شجر البوادي إلا النخلة. فلما ذهب ابن عمر إلى بيت أبيه قال يا أبا والله إني كنت أعلم أنها النخلة. قال يا ابني لو قلتها لكانت عندي من ملء الأرض. يريد أن يسبق أبا بكر ولو عن طريق ابن ولد، ولكن أن له ذلك رضي الله عنه. فهذه الحياة لا، يقول مجاهد رحمه الله وذكر البخاري في كتاب العلم لا يتعلم علم مستحي ولا متكبر. الحياء يضيع بين المتكبر أن يسأل ويفهم، والمتكبر على العلم، والمستحي أن يسأل ويفهم العلم. قال رحمه الله تعالى إذا الإنسان إذا كان في غنمه يؤذي، خصوصا إذا كان في الصحراء، فإن هذا يشرع وله أجر فيه إن شاء. وهل يؤذن في السفر على الوجوب أم الاستحباب؟ الأظهر أنه يستحب. إذا كنا في تبيش ومشي في السفر يستحب الأجر ولا يجب، لأن أهل البلد أثر، لأن أهل البلد أثر. نعم يشرع، وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز يوصي بذلك، سافر معهم الشباب سافر معهم بريا كان يكرم يؤذنون في السيارة. هذا من كما نقل لي هذا بعض الناس. قال رحمه الله تعالى وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول، وهذا عند الشافعية سنة، والصواب أنه واجب، لأنه لو قلنا سنة إذا تركه الإنسان يسجد السهو ولا يسجد السهو؟ لا يسجد السهو، السجود السهو الصواب أنه يكون عن ترك واجب. ولذلك الشافعية يقول التشهد الأوسط سنة وإذا تركه يسجد السهو، لأن السجود السهو عندهم في ترك السنة وليس الواجب، ولكن الصواب خلاف قول الشافعية رحمه الله أن التشهد الأوسط واجب، وأن السجود للسهو يجبر الواجبات وليس المستحبات. والقنوت في الصبح، اعتمد الشافعية بذلك على حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر أو الصبح حتى فارق الدنيا. والصواب أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان القنوت في الصبح عندهم سنة كان تركه يجبره سجود أسلم. قال شيخنا الصواب أن القنوت في الصبح لا يشرع، وحديث أنس يقنط حتى فارق الدنيا المراد به طول القيام إن صح، والصواب أنه لا يصح. ولو صح المراد به طول القيام. تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصبح يقرأ قدر 60 إلى 100 آية في صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن التشهد الأول الأظهر أنه واجب، والقنوت في الصبح لا يشرع إلا عند النوازل، فيقنط في الخمس صلوات على الراجح. وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان أيضا ثبت القنوت في الوتر في حديث الحسن، حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر كما يعلمهم السورة من القرآن، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقضي واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. دعاء خفيف ويجمع خير الدنيا والآخرة. تمام؟ ذلك على الأمة ألا يطيل على الناس في القنوت. بعض الناس يقنط ساعة لربع ولا ساعة. وهذا لا أعلم أنه من السنة. لا أعلم أنه من السنة. فمن قال أنه من السنة وإن فعله ومن فعله فليأتي به. هذا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر كما يقول الحسن رضي الله عنه. فيكفينا ما كفى الرسول. فإذا أراد الإنسان أن يقيم في السجود أو بعد الصلاة إن شاء يدعو بما شاء في بيته أو في المسجد بعد الأذكار اللي كانت فريضة أو بعد النافلة إن كان في نافلة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما هي مدارس التوحيد من المرأة الصلاة بها وهل هناك